أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل على القول الثاني الذي تبناه صاحب الحدائق وهو عدم رجوع المشتري للبائع بما غرمه من المنافع غير المستوفى، وكان هذا الدليل هو الإطلاق المقامي لبعض الأخبار. ووصلنا إلى الخبر الثاني وهو خبر زريق، ولم يبين المصنف تقريب الاستدلال، ونبين ذلك بذكر التالي. أولا، إن الرواية واردة في من اشترى معيشة أي أرضا زراعية من القاضي، مع أن البيع باطل والمعيشة ما زالت باقية على ملك صاحبها في الواقع. فحكم الإمام عليه السلام بأن على المشتري أن يرجع الأرض لصاحبها ويغرم له المنافع التي استوفاها والتي لم يستوفها، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام. فإذا رد، يعني المشتري، جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان إلى آخر كلامه، هذا أولا. ثانيا، مقتضى الإطلاق المقامي للرواية عدم رجوع المشتري على البائع بما غرمه من المنافع غير المستوفى فضلا عن المستوفى، لكن كلامنا فعلا في غير المستوفى، حيث إن الرواية لم تنبه على أن للمشتري مطالبة البائع بما قد غرمه للمالك، وهذا معناه أن ليس للمشتري مطالبة البائع بشيء من ذلك. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في بيع المعيشة، وإذا كان البائع هو القاضي، لكن لا نحتمل الخصوصية لذلك، فنتعدى لبيع غير المعيشة وللبيع الفضولي. والنتيجة عدم رجوع المشتري على البائع بما غرمه من المنافع التي لم يستوفها أو ما صرفه من نفقة على المبيع، ويمكن المناقشة في هذه الرواية بعدة مناقشات. أشار المصنف لثلاث ونحن سنضيف اثنتين، فيكون المجموع خمسا. المناقشة الأولى: إن هذه الرواية ضعيفة السند ولا أقل من جهة زريق، حيث إنه مجهول ولا طريق لتوثيقه. المناقشة الثانية: ما أفاده السيد المحقق الإيرواني في الحاشية جزء 2 صفحة 336، وحاصله بأن هذه الرواية على خلاف المدعى فهي تدل على أن للمشتري الرجوع على المالك بما غرمه في إصلاح المعيشة من غرس وبناء وغير ذلك، لا أنها تدل على عدم ضمان المنافع غير المستوفى، بل تدل على ضمانها، وأن الذي يضمنها نفس المالك. وهذا ما يستفاد من قوله عليه السلام: يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه، يعني على المشتري، كل ما خرج عن في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه. فكيف يقال حينئذ بأن الرواية تدل بإطلاقها المقامي على أن المشتري لا يرجع على البائع بقيمة ما غرم، وهي واضحة في أن المشتري يرجع على المالك بقيمة ما غرم؟ المناقشة الثالثة وقد أشار لها المصنف، وهي على فرض غض النظر عما سبق من المناقشتين، فإن الرواية ليست بصدد البيان من جهة حكم المشتري مع البائع، وأن للمشتري مطالبة البائع بما غرم، وإنما هي بصدد بيان حكم المشتري مع المالك فقط، وبالتالي فليس لها إطلاق من الأساس حتى يستدل به على عدم رجوع المشتري على البائع. المناقشة الرابعة، على فرض التسليم بالإطلاق المدعى، فغاية ذلك تقييد الإطلاق برواية جميل بن دراج المتقدمة الدالة على أن للمشتري مطالبة البائع بما غرمه من المنافع غير المستوفى، ولا تنافي بين الإطلاق والتقييد حيث يمكن الجمع العرفي بينهما. المناقشة الخامسة، إن هذه الرواية لا تصلح للاستدلال على عدم رجوع المشتري على البائع بما غرم، والسر في ذلك هو أن في هذه الرواية خصوصية، حيث إن البائع هو نفس القاضي، وبالتالي لا يخلو هذا القضاء من أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون القضاء صحيحا شرعا كما لو كان القاضي إماميا تتوفر فيه الشرائط وقد حكم على طبق الموازين الشرعية، فحينئذ إذا انكشف الخلاف وأن الأرض باقية على ملك صاحبها فليس للمشتري الرجوع على القاضي الذي باعه الأرض ما دام القضاء على طبق الموازين الشرعية كما هو الحال في سائر الموارد التي ينكشف خلاف حكم القاضي، حيث ليس للمشتري مطالبة القاضي بشيء ما دام القضاء صحيحا بحسب الظاهر. فلعله لأجل ذلك لم يحكم الإمام عليه السلام بمطالبة المشتري البائع بما غرم، حيث إن البائع هو القاضي وقضاؤه صحيح بحسب الظاهر. وإن انكشف بعد ذلك بطلانه، لكن نحن والظاهر، ولا دليل على أن القاضي يضمن. الاحتمال الثاني أن يكون القضاء باطلا، كما لو كان القاضي من المخالفين والتحاكم إليهم كما دلت الروايات كالتحاكم إلى الطاغوت، وبالتالي فالظاهر هو أن المشتري يعلم بفساد قضاء القاضي ومع ذلك قبل بحكمه، فحينئذ يكون بيع القاضي باطلا وليس للمشتري التصرف في هذه المعيشة أصلا، فإذا تصرف فيها يلزمه الضمان، وإذا غرم شيئا لصاحبها فليس له أن يطالب بعد ذلك البائع وهو القاضي مخالف، لأنه يعلم بفساد قضائه من الأساس. هذا ما أفاده المصنف. لكن الإنصاف أن الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف من كون القاضي من المخالفين خلاف ظاهر الرواية، حيث إن الرواية دلت على أن للمشتري الرجوع على المالك بما صرفه في إصلاح المعيشة، مع أنه لو كان قضاء باطلا والبيع فاسدا فليس له أن يطالب المالك بشيء، لأن البيع باطل وهو يعلم بذلك، فتصرفه في المعيشة بإصلاح وغير ذلك لا يضمن، فهو أتلف مال نفسه بنفسه. فدلالة الرواية على أن المشتري له مطالبة المالك شاهد على أن الاحتمال الأول هو الصحيح لا الاحتمال الثاني. وكيف كان؟ فهذه المناقشات كافية في رد دلالة الرواية. فتلخص من كل ما تلوناه أنه أن الصحيح هو القول الأول، وهو أن للمشتري الرجوع على البائع الفضولي ما دام المشتري جاهلا بما غرمه من المنافع غير المستوفى، لما قلناه وهو السيرة الأقلائية، ولعلها هي منشأ قاعدة المغرور يرجع على من غر. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال طبعا الرواية قرأناها، فنأتي من بعد الرواية. وفيه الآن المصنف طبعا يناقش كلتا الروايتين، رواية زرارة ورواية زريق، مع أننا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، يعني ليست بصدد البيان فلا إطلاق لها، يعني سواء رواية زرارة أو زريق. هذه مناقشة على كلتا الروايتين. مناقشة ثانية أن السكوت في مقام البيان يعني لو سلمنا بالإطلاق لا يعارض الدليل، وهو رواية جميل بن دراج، فيقيد الإطلاق برواية جميل. مناقشة ثالثة، مع أن رواية زرارة كما تلونا بالأمس ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، لأن المشتري اشترى الجارية من سوق المسلمين ثم ذهب إلى وطنه، فلا يمكنه الوقوف على هذا البائع، مع أن البائع الآن جاء إلى رواية زريق، مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، وهنا احتمالان. الاحتمال الأول، فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق الموازين الشرعية، على طبق البين المامور بالعمل بها، خلاص يثبت حكمه ولا دليل على أنه يطالب بشيء. الاحتمال الثاني، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، لأنه من المخالفين، فالظاهر علم المشتري، الظاهر أن المشتري يعلم ببطلان قضاء المخالف، لأن المسألة واضحة، حيث إن الأئمة عليهم السلام نهوا عن الرجوع والتحاكم عند المخالفين، فالظاهر المسألة واضحة، فالمشتري يعلم، فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرف في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له. لكن بينا المناقشة في هذا الاحتمال الثاني، وطبعا المحقق الإيرواني عنده مناقشة أخرى في الجزء الثاني صفحة 337، لا حاجة للإشارة إليها، راجعها. هذا ما يرتبط بالقسم الثالث، المنافع غير المستوفى. أما بالنسبة إلى القسم الثاني وهي المنافع المستوفى، فأشار المصنف إلى وجود قولين، مع أن المذكور في كلمات الأعلام ثلاثة أقوال، وهي القول الأول أن للمشتري الرجوع على البائع بما غرمه من المنافع المستوفى، وهذا هو ما ذهب له الشيخ الطوسي في المبسوط، في موضع طبعا من المبسوط، وإن خالف ذلك في موضع آخر، وهذا ما ذهب له المحقق الحلي في تجارة النافع والشرائع، وذهب له فخر المحققين في الإيضاح، والشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، والمقدس الأردبيلي، والمقداد السيوري، وهذا ما أشار له وحكاه السيد العاملي، حيث قال في مفتاح الكرامة: والشيخ في المبسوط في موضع آخر، والمحقق في تجارة النافع، وظاهر تجارة الشرائع، وفخر الإسلام في الإيضاح، وشرح الإرشاد، والشهيدان في الدروس، والمسالك والروضة، والمحقق الثاني في جامع المقاصد والمقدس الأردبيلي، والمصنف في ظاهر تجارة الكتاب يعني العلامة، والمقدار، وأبو العباس في المختصر، إلى أن قال وفي التلقيح أن عليه الفتوى. نقلت ذلك بطوله لأن المصنف نقله. هذا القول الأول. القول الثاني هو ما تبناه الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف وفي موضع آخر من المبسوط، والفاضل الآبي في كشف الرموز، وتبناه ابن إدريس في السرائر، وكذلك صاحب الرياض. ولذلك قال السيد العامري: فالشيخ في الخلاف والمبسوط في موضع من، والآبي في كشف الرموز، وشيخنا في الرياض وظاهر السرائر أنه لا يرجع، أي أنه ليس للمشتري الرجوع على البائع بما غرمه من المنافع المستوفاة. القول الثالث، وهذا لم يشر له المصنف، وهو ما تبناه الفاضل النراقي في مستند الشيعة جيم 14 صفحة 296، وهو التفصيل: فإذا كان البائع عالم بأن المبيع ملك الغير فيرجع المشتري عليه بما غرم، وأما إذا كان البائع جاهلا بذلك فليس للمشتري الرجوع عليه. هذه هي الأقوال الثلاثة، ونبين الآن الدليل على كل واحد من هذه الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو الرجوع على البائع، فأشار المصنف في مجموع كلماته إلى أربعة أدلة، وإن كان في كلام تقديم وتأخير لكن نسرد الأدلة جملة واحدة. الدليل الأول الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين على تقديم السبب إذا كان أقوى، حيث قال فخر المحققين: في مسألة ما لو اشترى داراً أو أرضاً من غاصب وبنى في هذه الأرض فقلع المالك بناء المشتري، أن الأقرب رجوع المشتري على البائع بما غرم، فقال ما نصه كلام فخر المحققين: وجه القرب يعني الرجوع أن البائع سبب والمشتري ذو يد كالمباشر، والسبب هنا أقوى من المباشر، وكلما كان السبب أقوى من المباشر فالضمان على السبب. أما الأولى فلأنه إنما شرع في العقد والتصرفات بظن السلامة، وسبب هذا الظن تغرير البائع إياه، ف فصار هذا السبب أقوى، يعني البائع هو سبب أقوى من المشتري في التصرف في الأرض، لأن البائع هو الذي غرى. وأما الثاني هذا محل الشاهد فإجماعية، يعني إن الضمان على البائع وللمشتري الرجوع على البائع. إذن هذا هو الدليل الأول، الإجماع على أن للمشتري الرجوع على البائع لأن السبب أقوى من المباشر، والبائع الفضولي هو السبب في هذا التصرف. ويلاحظ على هذا الدليل أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني، قاعدة الغرور وبيان ذلك بذكر التالي. أولا، إن المشتري الذي قد غرم للبائع المنافع المستوفى مغرور من قبل البائع، حيث إنه قد أقدم على استيفاء هذه المنافع بزعم واعتقاد أن العين ملك له، فله أن يستوفي منفعتها، مع أن الواقع خلاف ذلك، فالعين ملك لصاحبها، فهو مغرور من قبل البائع. ثانيا، دلت الأدلة كما سبق على أن المغرور يرجع على من غر، فللمشتري أن يرجع بقيمة ما غرمه على البائع. والنتيجة أن للمشتري الرجوع على البائع بما غرم من المنافع المستوفى، وهذا نظير ما اتفق عليه الأصحاب من أن من قدم مالاً لغيره وكان الغير جاهلا فأكل هذا الطعام فللآكل أن يرجع بقيمة ما غرم على الذي غرر به وهو غاصب الطعام. ولذلك قال العلامة في التذكرة مشيرا إلى الإجماع على ذلك، يستقر الضمان على الغاصب لأنه غره وأطعمه على أن لا يضمن، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، كأن المسألة إجماعية. هذا هو الدليل الثاني، والملاحظة عليه بما ذكرناه سابقا من أنه لم ينهض دليل على قاعدة الغرور إلا أن يقال السيرة العقلائية. فلاحظ الدليل الثالث، وعنون المصنف بالمؤيد وهو
قاعدة لا ضرر
وبيان الدلالة بذكر التام. أولا، لو لم يحكم الشارع بأن للمشتري الرجوع على البائع بما غرمه للمالك من المنافع المستوفى لكان ذلك ضرر على المشتري، حيث إن المشتري أقدم على استيفاء هذه المنافع باعتقاد أنها ملك له وأن الاستيفاء مجاني، فهو مغرور من قبل البائع. فلو لم يحكم الشارع بجواز الرجوع على البائع بالضمان لكان ذلك ضرر على المشتري. ثانيا، إن الضرر منفي بحديث لا ضرر. ثالثا، إن قلت قلت، إن قلت بأنه لا يوجد ضرر على المشتري وذلك لأنه قد استوفى هذه المنافع ولم يضمن مجانا وإنما ضمن بإزاء من تفع به، فلا يصدق عنوان الضرر. قلت إن الضرر متحقق وذلك لأن المشتري قد أقدم على هذا الاستيفاء معتقدا بأنه مجاني، ولعله لو كان مطلعا على الواقع لما استوفى المنافع. والنتيجة أن للمشتري الرجوع على البائع بما غرمه من المنافع المستوفى. ويلاحظ على هذا الدليل ما ذكرناه سابقا من أن حديث لا ضرر نافي وليس مثبتا، فهو ينفي الأحكام الوجودية التي يترتب عليها ضرر ولا يثبت أحكاما كالضمان. ولعله لذلك عبر المصنف بالمؤيد. الدليل الرابع، الأخبار المتفرقة. ونشير هاهنا إلى المهم من هذه الأخبار. وهو معتبرة محمد بن مسلم، لأن المصنف سيشير أشارت لهذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام. دقق، في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين. يعني واحد من الشاهدين تراجع وقال إن شاهد زور، فقال لا سبيل للأخير عليها، خلاص تزوجت، ويؤخذ الصداق عن الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن شاهد الزور لو كذب نفسه يضمن ما غرمه المشهود له وهو الزوج الثاني الذي دفع الصداق للمرأة، فعلى الشاهد الذي كذب نفسه أن يضمن المهر الذي دفعه الزوج، حيث إن الزواج باطل، وترجع هذه الزوجة لزوجها السابق وتعتد من الأخير. هذا أولا. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية فنتعدى لكل مورد يكون فيه تغرير وتدليس كما هو الحال في محل الكلام وهو البيع الفضولي، فيكون البائع ضامنا للمشتري ما يغرمه من المنافع المستوفى، والنتيجة هي أن على المشتري أن للمشتري الرجوع على البائع بما غرمه من المنافع المستوفى. ويلاحظوا على هذا الدليل بأنه خاص بمورده وهو شاهد الزور، ولا يوجد في هذه الرواية تعليل حتى نعمم. فلاحظ، هذا هو تمام الكلام في القول الأول بأدلته الأربعة. القول الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.